جامع العلوم الحكم. نعم تفضل.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والصحيح قول الجمهور إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد. قد قال عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على ألا يعود. قد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف، لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما. وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى ولا العمل الصالح، ومن جملة ذلك التوبة النصوح، فمن لم يتب فهو ظالم غير متق. وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة، التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة، فذكر منها الاستغفار وعدم الإصرار، فلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة، والله أعلم. وما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها أو العقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
التنويع أو العقوبة لا يعني أن العقوبة تكفي عن التوبة، لكن غالبا أن المسلم إذا تعرض للعقوبة غالبا بإذن الله أنه يصحب ذلك توبة، وإلا لو عوقب على الكبيرة، يعني أخذ حد على الكبيرة ولم يتوب، فإنه ما يكفره الحد إلا بالتوبة، هذا ظاهر. نعم.
ومما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها والعقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له.
نعم، إذا احتسب، وإلا قد يعاقب المنافق على الكبيرة ولينفعه ذلك. نعم.
ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خرجاه في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. وهذا يدل على أن الحدود كفارات. قال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من حديث عبادة بن الصامت. وقوله
عن النص صريح، لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلد وأيضا رجم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأن هؤلاء لهم توبة، وذكر في قصة الرجل أو المرأة بأنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوزعتهم، يعني بمعنى التكفير بالقصد بالعقوبة أو الحد الذي يقام إذا صاحب ذلك الاحتساب من يقام عليه الحد، فإن ذلك يكون كفارة له. لكن لو لم يحتسب وجزع لما نفعه ذلك، إنما الأصل في المسلم إذا عوقب وأقيم عليه الحد بسبب كبيرة، الأصل فيه إن شاء الله أنه نادم وتائب، هذا هو الأصل، فجاء السياق على الأصل، الله أعلم. نعم.
وقوله فعوقب به يعم العقوبات الشرعية، وهي الحدود المقدرة أو غير المقدرة كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه. وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس، ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدا. قلت: وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولا بد معه من التوبة، ورجحه طائفة من المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله بن تيمية في تفسيريهما، وهو قول ابن حزم الظاهري، والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد.
ولذلك يمكن الجمع بين القولين، الجمع أيضا ظاهر ليس فيه تكلف، وهو أن إذا أقيم الحد والعقوبة على مرتكب الكبيرة واحتسب ذلك الأجر فهو بمثابة التوبة، لو لم ينص أو يعني يحدد معنى التوبة بلفظها أو فإنه مجرد احتسابه لذلك واعتباره هذا واعتقاده بقلبه أن هذا تطهير له، فهذا إن شاء الله بمثابة التوبة. فلذلك أنا أرى أن هذا الجمع يجمع بين الرأيين بين القولين، أن الندم على الفعل واحتساب الحد والعقوبة احتساب الحد والعقوبة أن ذلك بمثابة التوبة. نعم، يعني خوفا من ألم العقاب، هذا يعني جمع بين الحسنة والسيئة. نعم.
وأما حديث أبي هريرة المرفوع لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، قد خرجه الحاكم وغيره وأعله البخاري وقال لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري وهي ضعيفة، وغلط عبد الرزاق فوصله قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة. ومما يستدل به من قال الحد ليس بكفارة قوله تعالى في المحاربين ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وظاهرها أن تجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة، ويجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة ولا يلزم اجتماعهما. وأما استثناء من تاب فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة، فإن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها.
وقوله هذا هو الظاهر، هذا هو الصحيح. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بها كانت تحت مشيئته، وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها، فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض لا سيما من بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب منها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له، فبقي من لم يتب داخلا تحت المشيئة. وأيضا فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال أن الله لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة، وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطئ المظاهر ووطئ المرأة في الحيض على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، وكفارة من ترك شيئا من واجبات الحج أو ارتكب بعض محظوراته، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء ولا في اليمين الغموس، ولا في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم، وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا، كما في حديث واثلة بن الأسقع أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد أوجب فقال أعتق عنه رقبة يعتقه الله بها من النار، ومعنى أوجب عمل عملا يجب له به النار، ويقال إنه كان قتل قتيلا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه ضرب عبدا له فأعتقه وقال ليس لي فيه من الأجر مثل هذا، وأخذ عودا من الأرض. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فإن كفارته أن يعتقه. فإن قيل فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة والفطر في رمضان من الكبائر، قيل ليست الكفارة للفطر، ولهذا لا تجب عند الأكثرين على كل مفطر في رمضان عمدا، وإنما هي لهتك حرمة نهار رمضان بالجماع. ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز له في نهار رمضان ثم جامع للزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكرنا. ومما يدل على أن تكفير الواجبات مختص بالصغائر ما خرجه البخاري عن حذيفة قال بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قال قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ليس عن هذا أسألك. وخرجه مسلم بمعناه، وظاهر هذا السياق يقتضي رفعه. وفي رواية للبخاري أن حذيفة قال سمعته يقول فتنة الرجل فذكره، وهذا كالصريح في رفعه. وفي رواية لمسلم أن هذا من كلام عمر. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له أصبت حدا فأقمه علي فتركه حتى صلى ثم قال له إن الله قد غفر لك حدك، فليس صريحا في أن المراد به شيء من الكبائر، لأن حدود الله تعالى محارمه، كما قال تعالى: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات الآية، إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب مثل الإسلام بالصراط المستقيم الذي على جنبتيه سوران قال: والسوران حدود الله، وقد سبق ذكره بتمامه. فكل من أصاب شيئا من محارم الله وقد أصاب حدوده وراكبها وتعداها، وعلى تقدير أن يكون الحد الذي أصابه كبيرة، فهذا الرجل جاء نادما تائبا وأسلم نفسه إلى إقامة الحد عليه، والندم توبة، والتوبة تكفر الكبائر بغير تردد. وقد روي ما يستدل به على أن الكبائر تكفر ببعض الأعمال الصالحة، فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، لكن خرجه الترمذي من وجه آخر مرسلا، وذكر أن المرسل أصح من الموصول، وكذا قال علي بن المديني والدارقطني. وروي عن عمر أن رجلا قال له: قتلت نفسا، قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: فأبوك؟ قال: نعم. قال: فبره وأحسن إليه. ثم قال عمر: لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها، رجوت أن لا تطعمه النار أبدا. وعن ابن عباس معناه أيضا. وكذلك المرأة التي عملت بالسحر بدومة الجندل وقدمت المدينة تسأل عن توبتها، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فقال لها أصحابه: لو كان أبواك حيين أو أحدهما كان يكفيانك. خرجه الحاكم. وقال: فيه إجماع الصحابة حدثان وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن بر الأبوين يكفيانها. وقال مكحول والإمام أحمد: بر الوالدين كفارة للكبائر. وروي عن بعض السلف في حمل الجنائز أنه يحط الكبائر، وروي مرفوعا من وجوه لا تصح. قد صح من رواية أبي بردة أن أبا موسى لما حضرته الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، كان رجل يتعبد في صومعة قراه 70 سنة، فشبه الشيطان في عينه امرأة، فكان معها 7 أيام و7 ليال، ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا، ثم ذكر أنه بات بين مساكين فتصدق عليهم برغيف رغيف، فأعطوه رغيفا، ففقده صاحبه الذي كان يعطاه، فلما علم بذلك أعطاه الرغيف وأصبح ميتا، فوزنت 70 سنة بالـ7 ليال فرجحت الليالي، ووزن الرغيف بالـ7 ليال فرجح الرغيف. وروى ابن المبارك بإسناده في كتاب البر والصلة عن ابن مسعود قال: عبد الله رجل 70 سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط الله عمله، ثم أصابته زمانة وأقعد، فرأى رجلا يتصدق على مساكين فجاء إليه فأخذ منه رغيفا فتصدق به على مسكين فغفر الله له ورد عليه عمل 70 سنة.
طبعا هذه حكايات على الحال، بعد أن أورد هذه النصوص سيذكر النتيجة الآن، أرجو أن تستصحبوا ما سبق. الشيخ هنا ذكر الأدلة المجملة التي قال بها من قال بأن الكبائر الذنوب قد تغفر بلا توبة بأمور حددها الشرع، مثل بر الأم ومثل بعض الأمور. الآن سيجيب على هذه، وذكر الحكايات وذكر القصص في ذلك والفتاوى، سيجيب على هذه جميعا، لأن الشيخ يرجع أن الكبائر لا تمحى إلا بتوبة، ويستدل بذلك على الحديث الصريحة: إذا اجتنبت الكبائر فيما يكفر الذنوب، رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، مكفرات إذا اجتنبت الكبائر. فهو هنا الشيخ يدفع هذه الدلالات بما تسمعونه الآن، أرجو تنتبهوا جيدا. قال: وهذه كلها، أكمل،
وهذه كلها لا دلالة فيها على تكفير الكبائر بمجرد العمل، لأن كل من ذكر فيها كان نادما تائبا من ذنبه، وإنما كان سؤال عن عمل صالح يتقرب به إلى الله بعد التوبة حتى يمحو به أثر الذنب بالكلية. فإن الله شرط في قبول التوبة ومغفرة الذنوب بها العمل الصالح، كقوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وقوله فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وفي هذا متعلق لمن يقول إن التائب بعد التوبة في المشيئة، وكان هذا حال كثير من الخائفين من السلف. وقال بعضهم لرجل: هل أذنبت ذنبا؟ قال: نعم. قال: فعلمت أن الله كتبه عليك؟ قال: نعم. قال: فاعمل حتى تعلم أن الله قد محاه. ومنه قول ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا. خرجه البخاري.
أحسنت، نقف عند هذا الحد. إذن الخلاصة أن الشيخ لا يزال يدفع الأدلة ويوجهها التي فيها الإجمال في قبول في محو السيئات بالحسنات، أو محو الكبائر بالحسنات وببعض الأعمال، وأن ذلك لا بد أن يصحبه توبة. فهو يفسر ما ورد من النص من أن بر الأم يكفر الكبيرة، يفسره بأنه هذا نتيجة التوبة، أن هذا جاء تائب وأراد بأن يزداد بعمل يكون به تكفير الذنوب، لكن ومع ذلك المسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق، ولعل هذا يتضح إن شاء الله من خلال الدروس القادمة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في كتابنا جامع العلوم والحكم، وين وصلنا فيه؟ وأمر لا يزال الشيخ يعني يتكلم عن مسألة غفران الذنوب، ويؤكد ما يراه أو ما يذهب إليه، وهو قول الجمهور بأن كبائر الذنوب لا بد لها من توبة، لا بد في محوها والعفو عنها من توبة. ولذلك أرجو أن تركز خلال الحديث الآن إلى أن نستنتج ما هي التوبة. هل هي التوبة يعني التي توافرت شروطها على النحو الذي يعني أن يقصد المسلم الذي وقع في الكبائر أن يقصد التوبة بمعناها الحرفي، أو أن التوبة هي حال إذا توافرت شروطها وقعت؟ وأنا أعتبر أن الأمر سيان، النتيجة واحدة، لكن كأن الشيخ هنا يريد أن يتقصد الذي يريد أن يعني يتوب أو يخرج من الكبائر أن يتقصد التوبة بمعنى أن يتعمد الخروج من الذنب والندم على ما فات والاستغفار لذلك واستئناف حياة جديدة وألا يعود بعد ذلك. هذا المعنى هل يتم عبر يعني جلسة تأمل، فترة تأمل من الإنسان، أو أنه أحيانا يتم تلقائيا، بمعنى أنه إذا صلحت حال المسلم الذي يرتكب الكبائر، صلحت حاله، رجع تحول من حال إلى حال أحسن، فوجد عنده الشعور بالندم والإقلاع عن الذنب والعزم القلبي على ألا يعود؟ أحيانا هذا لا يحتاج أنه يستحضر أنه في اللحظة هذه وقع فيما يمكن نسميه توبة، لكن توافرت معانيها في حال الإنسان. إذن هل توبة عزمة أو حال؟ هل هي عزمة أو حال؟ وهذا يظهر لي الأمر الذي ما أفصح عنه الشيخ، وربما يكون سبب خلاف بين بعض العلماء الذين تساهلوا في أمر وقوع التوبة، بمعنى أنهم ظنوا أو غلبوا أنه إذا صلحت حال الإنسان ووجدت عنده شروط التوبة في لسان الحال ولو في لسان المقال، فإن هذا يعني أنه تاب، توافرت عنده شروط التوبة. والله أعلم، أرجو أن تستحضروا هذا الأمر من خلال القراءة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وكانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم فيخافون ألا يكون قد قبل منهم ذلك، فكان ذلك يوجب لهم شدة الخوف وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصالحة. قال الحسن: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه. وقال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك، فإنك لا تدري كفرت عنك أم لا، إن عملك مغيب عنك كله. والأظهر والله أعلم في هذه المسألة، أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال، أنه إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل، وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب، هذا قد يقع. وقد تقدم عن ابن عمر أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه قال: ليس لي فيه من الأجر شيء، حيث كان كفارة لذنبه ولم يكن ذنبه من الكبائر، فكيف بمن كان من الأعمال مكفرا للكبائر. وسبق أيضا قول من قال من السلف: إن السيئة تمحى ويسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل، فإذا كان هذا في الصغائر فكيف بالكبائر، فإن بعض الكبائر قد يحبط بعض الأعمال المنافية لها، كما يبطل المن والأذى الصدقة، وتبطل المعاملة بالربا الجهاد، كما قالت عائشة وقال حذيفة: قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة، وروي عنه مرفوعا خرجه البزار. وكما يبطل ترك صلاة العصر العمل، فلا يستنكر أن يبطل ثواب العمل الذي يكفر الكبائر. وقد خرج البزار في مسنده والحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة، فيقص أو يقضى بعضها من بعض، فأن بقيت له حسنة وسع له بها في الجنة. وخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة قال: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قال: كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه، فيجيء المسكين فيستقلون أن يعطوه تمرة وكسرة وجوزة ونحو ذلك، فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء، إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير مثل الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، يقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر، فرغبهم الله في القليل من الخير أن يعملوه، فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم اليسير من الشر، فإنه يوشك أن يكثر. فنزلت: فمن يعمل مثقال ذرة، يعني وزن أصغر النمل، خيرا يره، يعني في كتابه ويسره ذلك. قال: يكتب لكل بر وفاجر، بكل سيئة واحدة، وبكل حسنة 10 حسنات. فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمن أيضا بكل واحدة 10، فيمحو عنه بكل حسنة 10 سيئات، فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة.
ومن هنا فسر الذرة بقول بعض أهل العلم قديما، وليس هذا اتفاق في تفسير الذرة حتى عند السلف، يعني هل الذرة المقصود بها أصغر النمل؟ الظاهر والله أعلم أن الذرة يقصد بها أصغر مخلوق، وهناك من الكائنات مما يراه الإنسان فضلا عما لا يراه، مما يراه الإنسان ما هو أصغر من الذرة، الذرة النمل ما هو أصغر من ذرة النمل. فالله أعلم المقصود بالذرة هي الجزيء الصغير من المخلوقات، الجزيء الصغير الصغير. نعم، هذا راجع إلى يعني مفهوم الأصغر، يعني وش معنى إذا كان المقصود بالذرة هي أصغر ما يمكن أن يتصور من المخلوق، فهذا منتهى ما نستطيع أن نصل إليه. وقد فسرت الذرة في العصر الحديث ب يعني أصغر جزيئة يمكن تتصور، وهذا مما لا يمكن يبصر أو ندرك له وزن إلا بأدق المقاييس، بأدق المقاييس التي لا يملكها الناس قديما. فهذا أمر يعني ما في شيء لا يتناهى، المخلوق لابد أن يتناهى، لكن نهاية الثقل لأي مخلوق صغير من نهاية ثقل أصغر مخلوق هذا يدخل في الذرة، هذا يدخل في مفهوم الذرة والله أعلم.
وظاهر هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات، ثم تسقط الحسنات المقابلة للسيئات، وينظر إلى ما يفضل منها بعد المقاصة. وهذا يوافق قول من قال بأن من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة خاصة، وسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته، خلافا لمن قال يثاب بالجميع وتسقط سيئاته كأنها لم تكن، وهذا في الكبائر. أما الصغائر فإنه قد تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
شاهد في هذا الحديث أنه ذكر الأمرين، ذكر محو الخطايا ورفع الدرجات، فكأنه الشيخ يعني يريد أن يفهم من هذا أن الأعمال الصالحة كما أنها ترفع ذنوب الصغائر فهي كذلك يبقى ثوابها، بمعنى لا يكون مقاصة إلا في الكبائر. نعم.
فأثبت لهذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة كتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب. فهذا يدل على أن الذكر يمحو السيئات ويبقى ثوابه لعامله مضاعفا. وكذلك سيئات التائب توبة نصوحة تكفر عنه وتبقى له حسناته، كما قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فلما وصف هؤلاء بالتقوى والإحسان دل على أنهم ليسوا بمصرين على الذنوب، بل هم تائبون منها. وقوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا يدخل فيه الكبائر لأنها أسوأ الأعمال. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فرتب على التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك المحرمات تكفير السيئات وتعظيم الأجر. وأخبر الله عن المؤمنين المتفكرين في خلق السماوات والأرض أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فأخبر أنه استجاب لهم ذلك، وأنه كفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنات. وقوله فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فخص الله الذنوب بالمغفرة والسيئات بالتكفير. فقد يقال: السيئات تخص الصغائر، والذنوب يراد بها الكبائر، فالسيئات تكفر لأن الله جعل لها كفارات في الدنيا شرعية وقدرية، والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبها من شرها، والمغفرة والتكفير متقاربان. فإن المغفرة قد قيل إنها ستر الذنوب، وقيل وقاية شر الذنب مع ستره، ولهذا يسمى ما ستر الرأس ووقاه في الحرب مغفرا، ولا يسمى كل ساتر للرأس مغفرا. وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية السيئات والتكفير من هذا الجنس، لأن أصل الكفر الستر والتغطية أيضا. وقد فرق بعض المتأخرين بينهما بأن التكفير محو أثر الذنب حتى كأنه لم يكن، والمغفرة تتضمن مع ذلك إفضال الله على العبد وإكرامه، وفي هذا نظر. وقد يفسر بأن مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة تقلبها حسنات، وتكفيرها بالمكفرات تمحوها فقط، وفيه أيضا نظر، فإنه قد صح أن الذنوب المعاقب عليها بدخول النار تبدل حسنات، فالمكفرة بعمل صالح يكون كفارة لها أولى. ويحتمل معنيين آخرين، أحدهما أن المغفرة لا تحصل إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة، لأنها وقاية شر الذنب بالكلية، والتكفير قد يقع بعد العقوبة، فإن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للخطايا وهي عقوبات، وكذلك العفو يقع مع العقوبة وبدونها، وكذلك الرحمة. والثاني أن الكفارات من الأعمال ما جعلها الله لمحو الذنوب المكفرة بها، ويكون ذلك هو ثوابها، ليس لها ثواب غيره، والغالب عليها أن تكون من جنس مخالفة هوى النفوس وتجشم المشقة فيه، كاجتناب الكبائر الذي جعله الله كفارة للصغائر. وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك، ويجتمع فيها المغفرة والثواب عليها، كالذكر الذي يكتب به الحسنات ويمحى به السيئات. وعلى هذا الوجه فيفرق بين الكفارات من الأعمال وغيرها. وأما تكفير الذنوب ومغفرتها إذا أضيف ذلك إلى الله فلا فرق بينهما، وعلى الوجه الأول يكون بينهما فرق أيضا. ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران، أحدهما قول ابن عمر لما أعتق العبد الذي ضرب ليس لي في عتقه من الأجر شيء، واستدل بأنه كفارة. والثاني أن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للذنوب، قد قال كثير من الصحابة وغيرهم من السلف إنه لا ثواب فيها مع التكفير، وإن كان بعضهم قد خالف في ذلك. ولا يقال فقد فسرت الكفارات في حديث المنام بإسباغ الوضوء في المكروهات ونقل الأقدام إلى الصلوات، وقال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفع الدرجات ويحصل عليها الثواب، لأن نقول قد يجتمع في العمل الواحد شيئان يرفع بأحدهما الدرجات ويكفر بالآخر السيئات، فالوضوء نفسه يثاب عليه، لكن إسباغه في شدة البرد من جنس الآلام التي تحصل للنفوس في الدنيا فيكون كفارة في هذه الحال. وأما في غير هذه الحال فتغفر به الخطايا كما تغفر بالذكر وغيره. وكذلك المشي إلى الجماعات هو قربة وطاعة ويثاب عليه، ولكن ما يحصل للنفس به من المشقة والألم بالتعب والنصب هو كفارة. وكذلك حبس النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها وقطعها عن مألوفاتها من الخروج إلى المواضع التي تميل النفوس إليها إما لكسب الدنيا أو للتنزه، هو من هذه الجهة مؤلم للنفس فيكون كفارة. وقد جاء في الحديث أن إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد ترفع له درجة والأخرى تحط عنه خطيئة، وهذا يقوي ما ذكرناه، وأن ما حصل به من التكفير غير ما حصل به رفع الدرجات، والله أعلم. وعلى هذا فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات ورفع الدرجات من جهتين، ويوصف في كل حال بكلا الوصفين، فلا تنافي بين تسميته كفارة وبين الإخبار عنه بمضاعفة الثواب به أو وصفه برفع الدرجات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فإن في حبس النفس على المواظبة على الفرائض من مخالفة هواها وكفها عما تميل إليه ما يوجب ذلك تكفير الصغائر. وكذلك الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من الألم، وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن. فتبين بهذا أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين، ولا يكون بينهما منافاة، وهذا ثابت في الذنوب الصغائر بلا ريب. وأما الكبائر فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد، لكن الشهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة بن عبيد، خرجه الإمام أحمد والترمذي.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا المقطع. نعم، اللي تتوافر فيها الشروط هي توبة نصوح، تحول الحال، يعني يعزم الإنسان على ترك الفعل الكبيرة ويندم على ما فات ويعزم على ألا يعود، هذه توبة نصوح. لكن مع ذلك قد تكون التوبة النصوح يعني درجة أعلى من ذلك، وهي أن يكون الحال القلب، حال القلب في الاستقامة أعظم من مجرد توافر هذه الشروط، بمعنى أن التوبة النصوح اللي يكون فيها زيادة صدق وزيادة يقين وزيادة إقبال على الله عز وجل، والإنسان يزداد فيها عمل صالح ويترك هذا الذنب وغير هذا الذنب، هذا لعله أقرب إلى معنى التوبة النصوح. إذا قلنا أن التوبة قد لا تكون كلها نصوح، لكن أيضا ممكن يقال كل التوبات نصوح لكنها ومع ذلك تتفاوت. التوبة النصوح هي التوبة، إذن على هذا الاعتبار الثاني، هي التوبة التي تقبل، تتوافر شروطها وتقبل عند الله، وهذا الأصل في التوبة. لكن قد تكون بعض التوبة توبة شكلية ظاهرية لا تتوافر فيها الشروط، فهذه لا تدخل في مفهوم النصوح، أن التوبة النصوح باتفاق. هذه تكلم عنها الشيخ من قبل ورجح أنها ما عدا الكبائر، الكبائر تحتاج إلى توبة. إيه، هو قيد الحديث بالحديث الأخرى التي تشترط التوبة من الكبائر، ومع ذلك قد يقال أن الحج يستثنى، يعني ليس كالصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، قد يقال الحج يستثنى. وقال ذكر بعض شراح الحديث في يعني اللي تكلموا عن الحديث في الحج، ومع ذلك فالشيخ يعني يظهر اللي هو بن رجب يرى أن هذا يرد إلى الحديث الثابتة في أن التوبة من الكبائر لابد أن تكون، يعني تكون بتوبة خاصة والأعمال لا تكفرها ومن ضمنها الحج، وحمل حديث الحج على المعاني الأخرى التي وردت في الأحاديث الأخرى أنها صغائر الذنوب. لكن والله أعلم إن هناك من الأعمال ما يكون به تكفير حتى لكبائر الذنوب، ومن ذلك الحج إذا توافرت فيه شروط الإخلاص. هذا والله أعلم جمع بين النصوص. والشيخ إذا سيتكلم، وهذا إن شاء الله اقرأونه في الدروس القادمة، عن مزيد من هذا التفصيل. يقول: إذا تاب العبد كان عليه التزامات مادية مثل بعض المسروقات وغيرها من الأمور التي كان يفعلها قبل التوبة، ماذا عليه؟ عليه أن يؤدي الحقوق لأهلها، يستبيحهم ويستحلهم إذا كان يمكن ذلك، وعليه إذا لم يتمكن أن ينفق بالنسبة للحقوق المالية بقدر ما أخذ من الآخرين، يخرجها من ماله. إذا لم يتمكن من هذا وهذا بعد النصح والجهد وبذل الجهد، فنرجو إن شاء الله أن تقبل توبته، لأنه بذل ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يبقى باذلا وسعه ولا ييأس إلى أن يموت في البحث عن أصحاب الحقوق والسؤال عنها والبر باسمه والصدقة عنه إلى آخره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، على بركة الله نبدأ الدرس. نعم، تفضل أبو عمر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها فقد دل عليه الأحاديث الصحيحة في الذكر، وقد قيل إن تلك السيئات تكتب حسنات أيضا، كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي سبق ذكره. وذكرنا أيضا عن بعض السلف أنه يمحى بإزاء السيئة الواحدة ضعف واحد من أضعاف ثواب الحسنة وتبقى له 9 حسنات، والظاهر أن هذا مختص بالصغائر، وأما في الآخرة فيوازن بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد نجا ودخل الجنة، وسواء في هذه الصغائر والكبائر وسواء في هذا الصغائر والكبائر، وهكذا من كانت له حسنات وعليه مظالم فاستوفى المظلومون حقوقهم من حسناته وبقي له حسنة دخل بها الجنة. قال ابن مسعود: إن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخل الجنة، وإن كان شقيا قال الملك: ربي فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير، قال: خذوا من سيئاتهم فأضعفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار، خرجه ابن أبي حاتم وغيره. والمراد أن تفضيل مثقال ذرة من الحسنات إنما هو بفضل الله عز وجل لمضاعفته لحسنات المؤمن وبركته فيها، وهكذا حال من كانت له حسنات وسيئات وأراد الله رحمته فضل له من حسناته ما يدخله به الجنة، وكله من فضل الله ورحمته، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته. وخرج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن علي مرفوعا: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكل على أعمالهم، فإني لا أقاص عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته، وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي. ومصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب، وفي رواية: هلك. والله أعلم. المسألة الثانية: أن الصغائر هل تجب التوبة منها كالكبائر أم لا، لأنها تقع مكفرة باجتناب الكبائر، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا مما اختلف الناس فيه، فمنهم من أوجب التوبة منها وهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم، وقد أمر الله بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأمر بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن الناس من لم يوجب التوبة منها، وحكي عن طائفة من المعتزلة ومن المتأخرين من قال: يجب أحد أمرين، إما التوبة منها أو الإتيان ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات. وحكى ابن عطية في تفسيره في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكبائر قولين، أحدهما وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث أنه يقطع بتكفيرها بذلك قطعا لظاهر الآية والحديث، والثاني وحكاه عن الأصوليين أنه لا يقطع بذلك بل يحمل على غلبة الظن وقوة الرجاء، وهو في مشيئة الله عز وجل، إذ لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعه فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة.
يبدو لي الخلاف هنا راجع إلى عدم تحرير موضع الجواب، لأنه يظهر لي والله أعلم أن الذين قالوا يقطع بتكفيرها أنهم يقصدون الأصل أن وعد الله حق، يقصدون في حق المعين القطع بتكفير الذنوب بهذه الطريقة في حق المعين لا يقول به أحد، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله، الله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب من صدق التوبة والإنابة وتوافر أسباب المغفرة وأسباب التكفير، تكفير الذنوب. فإذا يبدو لي أن الذين قالوا قطعا قصدوا في الأصل، في الأصل يعني أن هذا الحكم الأصلي، أما في حق الأعيان فالله أعلم. ولذا والمقابلهم الأصوليين كذلك قالوا لا يقطع أيضا في حق المعين، أو لا يقطع في مسألة وعد الله عز وجل بمغفرة الذنوب، فإن الله عز وجل وعد بالتكفير الخطايا والذنوب. وهذا يذكرنا بكثير مما يختلف عليه، حتى ما ذكره الشيخ هنا من كثير من المسائل نجد أن أغلبه في تقديري أن أغلبه يرجع إلى عدم تحرير موضع الخلاف بين المختلفين. يعني مثلا كلام سبق عنه ويحتاج إلى أن ينبري له أحدكم أو غيركم، لأن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، وهي مسألة الذنوب الكبائر، هل تغفر بغير توبة أو لا بد من التوبة؟ طبعا ظاهر النصوص أنها لا بد من التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتنبت الكبائر هل تكفرها هذه الأعمال الفرائض والسنن وغيرها؟ فيبدو لي والله أعلم أن مسألة الخلاف في غفران الذنوب الكبائر هل تكون بتوبة أو بغير توبة راجع إلى معنى التوبة. ما معنى التوبة؟ هل التوبة مجرد التحول القلبي عند الشخص من أن يكون مرتكب الكبيرة إلى يعني معرض عنها إعراض النادم العازم على ألا يفعل؟ فهذا حال كثيرين ممن تنقلب حالهم بدون من يستشعروا معنى التوبة الذي هو النطق بالتوبة أو نحو ذلك. فمن هنا مثل هذه المسائل والله أعلم أن أغلب الخلاف فيها، خاصة النصوص فيها واضحة، أغلب الخلاف فيها يرجع إلى عدم تحرير محل النزاع، وإلى اختلاف المفاهيم، وإلى أيضا أحيانا منهج الاستدلال في النصوص، منهج الاستدلال يختلف من عالم إلى عالم عند انتزاع الأحكام من النصوص، لا أقصد المنهج العام. نعم.
قلت قد يقال لا يقطع بتكفيرها لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة، وحينئذ فلا يتحقق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير. وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر. وقد خرج ابن جرير من رواية
الحسن، فإذا هذا راجع إلى ما ذكرت لكم مفهوم التوبة، ما المقصود بالتوبة؟ هل مجرد يعني شعور الإنسان بأنه أخطأ وأذنب وندم وحرص على أن يبدل حاله حتى لو لم يستشعر معنى التوبة بمفهومه الاصطلاحي، أو أن التوبة التصريح بالتوبة والاستغفار والتركيز على يعني الذي ينبثق من القلب واللسان وأعمال الجوارح على التغيير الحال بشكل يعني يشعر به المسلم أنه أراد التوبة بمعناها الاصطلاحي؟ إذن التوبة لها معنى عام ولها معنى خاص، التوبة لها مفهوم بتغير الحال، ولها مفهوم آخر الإعلان التوبة، إعلان التوبة لو لم يعلنها عند الناس إنما بين العبد وبين ربه. فمن هنا أيضا هذه المسألة تعود إلى تلك. نعم. صفحة كم؟ 46. ومن الناس من لم يوجب التوبة منها، يعني الصغائر، ها؟ وحكي عن طائفة من المعتزلة ومن المتأخرين من قال يجب أحد أمرين، إما التوبة منها أو الاتيان ببعض المكفرات للذنوب والحسنات. قصدك هل كونهم طائفة من المعتزلة يعني أن رأيهم صواب؟ لا، هذا مما يختلف عليه حتى السلف، حتى أئمة السلف. نعم.
خرج ابن جرير من رواية الحسن أن قوما أتوا عمر فقالوا نرى أشياء من كتاب الله لا يعمل بها، فقال لرجل منهم أقرأت القرآن كله؟ قال نعم. قال فهل أحصيته في نفسك؟ قال اللهم لا. قال فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم، ثم قال ثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم على الناس كتاب الله؟ قد علم ربنا أنه سيكون لنا سيئات. قال وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وبإسناده عن أنس بن مالك أنه قال لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال. ثم سكت ثم قال: والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر، فما لنا ولها. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. خرجه البزار في مسنده مرفوعا، والموقوف أصح. وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر، قال تعالى: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وفي تفسير اللمم قولان للسلف، أحدهما أنه مقدمات الفواحش كاللمس والقبلة، وعن ابن عباس هو ما دون الحد من وعيد الآخرة بالنار وحد الدنيا، والثاني أنه الإلمام بشيء من الفواحش والكبائر مرة واحدة ثم يتوب منه. روي عن ابن عباس وأبي هريرة، وروي عنه مرفوعا بالشك في رفعه، قال: اللمة من الزنا ثم يتوب فلا يعود، واللمة من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعود، واللمة من السرقة ثم يتوب فلا يعود. ومن فسر الآية بهذا قال: لا بد أن يتوب منه، بخلاف من فسره بالمقدمات فإنه لم يشترط توبة. والظاهر أن القولين صحيحان، وأن كليهما مراد من الآية، وحينئذ فالمحسن هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادرا ثم يتوب منها، ومن إذا أتى بصغيرة كانت مغمورة في حسنات المكفرة لها، ولا بد أن لا يكون مصرا عليها، كما قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وروي عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة. وإذا صارت الصغائر كبائر المداومة عليها، فلا بد للمحسنين من اجتناب المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش. وقال الله عز وجل: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فهذه الآيات تضمنت وصف المؤمنين بقيامهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان والتوكل، وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله، والاستجابة لله في جميع طاعاته. ومع هذا فهم مجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهذا هو تحقيق التقوى، ووصفهم في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب، وندبهم إلى العفو والإصلاح. وأما قوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فليس منافيا للعفو، فإن الانتصار يكون بإظهار القدرة على الانتقام، ثم يقع العفو بعد ذلك فيكون أتم وأكمل. قال النخعي في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. وقال مجاهد: كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه فيجترع عليه الفساق. فالمؤمن إذا بغي عليه يظهر القدرة على الانتقام ثم يعفو بعد ذلك. وقد جرى مثل هذا لكثير من السلف، منهم قتادة وغيره. فهذه الآيات تتضمن جميع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ، فإنها تضمنت أصول خصال التقوى بفعل الواجبات والانتهاء عن كبائر المحرمات ومعاملة الخلق بالإحسان والعفو. ولازم هذا أنهم إذا وقع منهم شيء من الإثم من غير الكبائر والفواحش يكون مغمورا بخصال التقوى المقتضية لتكفيرها ومحوها. وأما الآيات التي في سورة آل عمران، فوصف فيها المتقين بالإحسان إلى الخلق بالاستغفار من الفواحش وظلم النفس وعدم الإصرار على ذلك، وهذا هو الأكمل، وهو إحداث التوبة والاستغفار عقيب كل ذنب من الذنوب صغيرا كان أو كبيرا، كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بذلك معاذا، وقد ذكرناه فيما سبق. وإنما بسطنا القول في هذا لأن حاجة الخلق إليه شديدة، وكل أحد يحتاج إلى معرفة هذا ثم إلى العمل بمقتضاء، والله الموفق والمعين.
نقف هنا لأن هذا مقطع جديد، موضوع جديد إن شاء الله في الدرس القادم نستكمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته وامتد التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس في جامع العلوم والحكم. وصلنا في حديث وصلنا قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا استكمال للحديث اتق الله حيثما كنت. اي نعم، إيه اتق الله حيثما كنت، آخر فقرة فيه: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، من صفحة 451 المقطع الأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها، ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات. وقد تقدم ذكر الآثار التي فيها أن السيئة تمحى من صحف الملائكة بالحسنة إذا عملت بعدها.
تلاحظون أن المؤلف رحمه الله عبر بقوله: ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات. قال ظاهره لأنه يميل إلى أن المقصود بالمحو المحو الكامل، مع ذلك حينما قال ظاهره يشير إلى أن هناك من يخالف، وأن المقصود هو المعنى وليس اللفظ الظاهر، لأن كلمة تمحو تعني أن الحسنات تلغي السيئات وأنها تمحى من الكتاب الذي سجلته الملائكة على الإنسان، هذا هو الظاهر. لكن ومع ذلك بعض العلم حمل المحو هنا على تكفير الذنوب وليس على المحو، على المغفرة من الله عز وجل، على عدم وقوع العقوبة، عدم وقوع العقوبة وليس المحو. وسيأتي لهذا دليل ولهذا دليل بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال عطية العوفي: بلغني أنه من بكى على خطيئة محيت عنه وكتبت له حسنة. وعن عبد الله بن عمرو قال:
طبعا كلمة بلغني يعني هذه كانت تشير إلى أن الأمر ليس بأدلة مسندة أو صحيحة، بينما الأمر فيها أدلة صحيحة، لكن كلام أهل العلم هو في تفسير هذه الأدلة. فقوله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، دليل واضح على أن المقصود على أن الحسنة يعني تمحو السيئة أو أثر السيئة أو هما معا، وهو الراجح، وهو الراجح، تذهب بأثر السيئة وبأصلها، أي أنها تمحى السيئة ويمحى أثرها الذي هو العقوبة إذا صدقت التوبة كما هو معلوم. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو قال: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله عز وجل لم يحبسها شيء حتى يمحوها عنه الرحمن. وقال بشر بن الحارث: بلغني عن الفضيل بن عياض قال: بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية، وبكاء الليل يمحو ذنوب السر. وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، الحديث. وقال الطائفة: لا تمحى الذنوب من صحائف الأعمال بتوبة ولا غيرها، بل لا بد أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة.
لاحظوا أن هذا قولا ثانيا. القول الأول اللي هو ظاهر النصوص أنها تمحى محوا حقيقيا، والقول الثاني أنها لا تمحى، إنما ترفع العقوبة وتقع المغفرة مع بقائها مسجلة على الإنسان، لكنه لا يعاقب عليها لأنه تاب منها، أو لأنه جاء، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة، والصغائر يعني قد تمحى أو تغفر بفعل الحسنات حتى لو لم يقصد الإنسان التوبة منها، كما سبق ذكره في التفاصيل السابقة. نعم.
واستدلوا بقوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، لأنه إنما ذكر فيها حال المجرمين وهم أهل الجرائم والذنوب العظيمة، فلا يدخل فيهم المؤمنون التائبون من ذنوبهم أو المغمورة ذنوبهم بحسناتهم. وأظهر من هذا الاستدلال بقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا القول هو الصحيح عند المحققين، وقد روي هذا القول عن الحسن البصري وبلال بن سعد الدمشقي. قال الحسن: في العبد يذنب ثم يتوب ويستغفر يغفر له.
إذن هذا القول اللي هو القول الثاني اللي عبر عنه الشيخ بقول طائفة، نعم،
ولكن لا يمحاه من كتابه دون أن يقفه عليه ثم يسأله عنه. ثم بكى الحسن بكاء شديدا وقال: لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي.
إذن الخلاف هنا فيما قبل المآل، يعني بمعنى أنه في النهاية كلهم متفقون على أن السيئات تمحى، لكن هل تمحى قبل المناقشة فيها والحساب عليها؟ حسابا ليس عليه عقوبة، إنما هو تقرير حساب. ولهذا شواهد وأدلة على أن الله عز وجل يقرر على عباده أعمالهم حتى التي محيت بما تسببوا في محوها فيه من توبة أو حسنات. فعلى هذا فإن أصحاب القولين متفقون على أن المآل هو عدم العقوبة على تلك السيئات التي قدر الله عز وجل وأذن أن تمحى بالحسنات من توبة أو ما دونها، نعم.
وقال بلال بن سعد: إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب. وقال أبو هريرة: يدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك، فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه، فيقول الله: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول: إني قبلتها منك، فيسجد فيقول: ارفع رأسك وعد في كتابك، فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه، ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره، فيقول: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: إني قد غفرتها لك، فيسجد فلا يرى منه الخلائق إلا السجود، حتى ينادي بعضهم بعضا: طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط، ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه مما قد وقفه عليه.
نعم، إذن المحو هو المآل، لكن هل المحو يكون قبل هذه المناقشة وبعدها؟ هذه مسألة يعني تقبل الخلاف، نعم.
وقال أبو عثمان النهدي عن سلمان: يعطى الرجل صحيفته يوم القيامة فيقرأ أعلاها، فإذا سيئاته، فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها، فإذا حسناته، ثم نظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات. وروي عن أبي عثمان عن ابن مسعود وعن أبي عثمان من قوله وهو أصح. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل قال: يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف: المتقين، ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحاب اليمين. قيل: لما سموا أصحاب اليمين؟ قال: لأنهم عملوا الحسنات والسيئات، فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا، قالوا: يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا؟ فعند ذلك محى الله السيئات وجعلها حسنات، فعند ذلك قالوا: هاء مقرأوا كتابية. فهم أكثر أهل الجنة، وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو عقوباتها دون محو كتابتها من الصحف، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإن كان قد بعثه إلى اليمن فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها، والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين.
نعم، وهذا الحقيقة مما يجب التنبيه له والتركيز عليه في مثل هذا الوقت لتربية طلاب العلم بخاصة والدعاة عليه وسائر المجتمع، لكن طلاب العلم والدعاة هم الأحوج إلى تأصيل أو إلى بيان أصل هذه المسألة، وأنها من ثوابت الدين وقطعياته، وأنها من المناهج التي يقوم عليها الدين من حيث التعامل مع الخلق، بمعنى إنه التخلق بالخلق الحسن ليس من الأمور الكمالية أو المحسنات، بل من الضرورات، من الضرورات التي يجب أن يتوخاها المسلم في تعامله مع الخلق والداعية بالخصوص وطالب العلم، لأن حسن الخلق شرط أساس في مبدأ الدعوة أولا، ثم أنه وسيلة ضرورية لعرض الحق، وسيلة ضرورية لعرض الحق على الخلق، ثم أنه أيضا هو الجاذب للمدعوين لقبول الحق. حسن الخلق، حسن الخلق أولا بالرفق، ثم بالطلاقة، طلاقة الوجه واختيار العبارات المناسبة، وحسن المعاملة ابتداء وانتهاء، والإحسان إلى الخلق، والإحسان بابه واسع، وأن يكون ذلك من القلب وعلى اللسان وفي الجوارح. يعني حسن الخلق يجب ألا يكون تكلف وتصنع، فإن هذا لابد أن ينعكس في آثاره، في آثار سلوك الإنسان، بل يجب أن يكون حسن الخلق دين أولا، يدين الله الإنسان به، وأيضا أن يعلم أن هذا مما أمر الله به وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الخلق، ثم ليعلم أن هذه هي الوسيلة المجدية لقبول الناس للحق. ولذلك نجد أن أكبر أزمة يعيشها طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل في هذا العصر هي مسألة التعامل والقدوة، تعامل والقدوة، وبينهما تلازم. فحسن الخلق كما قلت لا بد أن ينبني على تدين، لأنه هو حقيقة التدين. حسن الخلق يبدأ بحسن التعامل مع الله عز وجل، ثم حسن التعامل مع الخلق، وبينهما تلازم لا ينفك بعضهما أحدهما عن الآخر. نعم.
وقال الحارث المحاسبي: ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. وقال بعض السلف: جلس داود عليه السلام خاليا، فقال الله عز وجل: ما لي أراك خاليا؟ قال: هجرت الناس فيك يا رب العالمين. قال: يا داود، ألا أدلك على ما تستبقي به وجوه الناس وتبلغ فيه رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم، واحتجز الإيمان بيني وبينك.
طبعا هذه أغلب الأقوال التي تأتي هنا غير مسندة أو مسندة لكن لا تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من باب الحكم والقول الصائب، وهذا مما ينبغي أن يؤكد عند طلاب العلم خاصة المبتدئين. أعني بذلك أن كثيرا منهم أحيانا يستهين ببعض الأقوال وبعض المواقف لعلماء أو حكماء، نظرا لأنها غير مسندة لهؤلاء الناس، أو لأنها ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها تتضمن حكم صائبة وفوائد وتجارب تتضمن مناهج عصارة جهد السلف وأعمالهم وأقوالهم ومواقفهم، فينبغي ألا نستهين بهذه الأمور لمجرد كونها غير مسندة أو لمجرد كونها أيضا ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما دامت وافقت الحق وجاءت بأسلوب صائب على سياق حكمة أو فائدة فيجب أن نستفيد منها. فهذه العبارات ونحوها مما يعني ساقه ويسوقه الشارح والمؤلف يجب أن نعرف أنها جاءت لموافقتها، أنه ساقها لموافقتها للحق. نعم.
وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى، بل بدأ بذلك في قوله أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيد المقبوري قال بلغنا أن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم عليه السلام فقال يا معلم الخير كيف أكون تقيا لله عز وجل كما ينبغي له؟ قال بيسير من الأمر، تحب الله بقلبك كله وتعمل بكدحك وقوتك ما استطعت وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك. قال من ابن جنسي يا معلم الخير؟ قال ولد آدم كلهم، وما لا تحب أن يؤتى إليك فلا تأته لأحد وأنت تقي لله عز وجل كما ينبغي له.
من الأمور المهمة في مثل هذا الأمر ما يتعلق بتحقيق محبة الله عز وجل، لأن المحبة كل يدعيها، محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسلم يدعيها، سني مبتدع مستقيم وضال ويعني البر والفاجر، هي دعوة، لكن هذه الدعوة لا بد أن تتحقق بشروطها الباطنة بين العبد وبين ربه، وهذه لا نستطيع أن يعني نتعرف عليها لكن نعرف لوازمها والظاهرة، وهذه أمر يستطيع كل إنسان يستجليه إذا عرف قواعد الشرع وعرف يعني لوازم الإيمان الظاهرة، أعني المحبة لله عز وجل ويستتبعها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين، هي دعوة. هذه الدعوة لا يمكن أن تتحقق إلا أن يجد المرء في نفسه محبة ما يحبه الله ومحبة من يحبهم الله، وبغض ما يبغضه الله وبغض من يبغضهم الله، هذه الحقيقة الأولى. هذه أيضا الحقيقة لازم تستلزم حقائق أخرى من ضمنها السعي إلى تحقيق رضا الله، وإلا أيضا فستبقى محبة ما يحبه الله مجرد دعوة. فمحبة ما يحبه الله يلزم منها العمل بما يحبه الله، عمل القلب وعمل الجوارح، ويلزم منها أيضا تحري الحق الذي يرضي الله. نجد كثيرين فعلا يسعون إلى تحقيق رضا الله لكنهم يسعون إلى ذلك بطريقة غير مشروعة، ومثال ذلك عباد أهل البدع، تجد وجوههم وجوارحهم ناصبة تاعبة في سبيل تحقيق عبادات معينة، ربما يعني يسهرون ليلهم ويعملون من الأعمال المجهدة ظنا منهم أنهم يسعون إلى رضا الله، لكن على غير ما شرع الله بالبدع. بل إن من علامات الابتلاء لهذا الصنف نسأل الله العافية أن نجدهم أنهم يكدون وينصبون في تحقيق ما يسعون إليه من تطبيق البدع بما فيه مشقة الله عز وجل لم يكلفهم بها، ونجد بالعكس الذين يعبدون الله على ما يرضي الله يعملون على أقصى درجات العمل المطلوب شرعا بشيء من الراحة والهناء واليسر. ممكن أشير إلى النموذج هو في ذهني الآن، رأيناه ويراه كثيرين منكم ممن مثلا يحجون في الحج، أجد الحج من أكثر يعني الشعائر التي يتبين بها ظاهرا لكل الناس الفرق بين أهل البدعة وأهل السنة. أهل السنة وأهل الحق تجدهم في الحج قارون في المشاعر، ينتقلون من منى إلى عرفات، يطوفون بالبيت، وبقية وقتهم يذكرون الله ويسبحونه براحة وهناء. أهل البدعة نسأل الله العافية يقضون ليلهم ونهارهم ركضا وراء الغيران والأشجار والأحجار، حتى أن بعضهم يؤجر من يحمله لأنه لا يستطيع أن يرقى جبل ليرى غارا أو يرى شجرة أو مزارا من المزارات البدعية، بل إن بعضهم نسأل الله السلامة يفوته الحج وهو على بدعة، يفوته الحج وهو على بدعة وينصب ويتعب. إذن أقول تحقيق محبة الله هو السعي إلى ما يرضي الله على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه القاعدة العظيمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع هو حقيقة المحبة، والاتباع أيضا لابد أن يكون باطنا وظاهرا وأن يظهر في عبادات الإنسان وسلوكه وفي تعامله مع الخلق، وقبل ذلك لا يستقيم إلا بتعامله مع ربه عز وجل، لكن هذا أمر بين العبد وربه. نعم.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أكمل خصال الإيمان، كما خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخرجه محمد بن نصر المروزي وزاد فيه: وإن المرء لا يكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه. وخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أسامة بن شريك قال: قالوا يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم، لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة، ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما. فخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأخبر أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأن صاحبه أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا. فخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحسنكم خلقا. وقد سبق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وخرجه الترمذي وابن ماجة بمعناه من حديث أنس. وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق، فعن الحسن قال: حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال. وعن الشعبي قال: حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن. وكان الشعبي كذلك.
البذل معروف. نعم.
وعن ابن المبارك قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق فأنشد: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. وقال الإمام أحمد: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد. وعنه أنه قال: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. وقال إسحاق بن راهويه: هو بسط الوجه وألا تغضب. ونحو ذلك قال محمد بن نصر. وقال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا، أو إقامة حد وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد.
هذه الاستثناءات لا تدل على إباحة سوء الخلق، أرجو التنبه لهذا. قال بعض أهل العلم أولا هذا كلام مطلق وهو صائب في الجملة، لكن ينبغي أن يبين وجه هذا الكلام. حسن الخلق كظم الغيظ وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع الفاجر، هل هذا دائما على كل حال؟ لا، في حال عز السنة وظهورها، وفي حال أن يكون المبتدع الفاجر مظهر لبدعته وفجوره، مظهر يبتلي بها الناس ويخشى من فساد من تعدي فساد. ففي هذه الحال إذا كانت السنة ظاهرة والحق بين والصاحب هذا المقام ممن له كلمة يطاع ويهاب مثل العالم الكبير والداعي المطاع وولي الأمر، فإنه هنا يستثنى عنده المبتدع والفاجر فلا يظهر لهم الطلاقة، ليكون ذلك على سبيل الردع والتأديب له ولغيره، وهو نوع من الهجر، لكن ليس هذا في كل مقام. أحيانا يحتاج المسلم إذا لم يكن ولي أمر أو لم يكن مطاع لم يكن عالم أو في بيئة لا يرتدع فيها المبتدع والفاجر أو في ظرف من الظروف أو مجتمع لا يرتدع فيها الفاجر والمبتدع، فمن هنا يسلك المسلم مسلك يكون حسن الخلق فيه المدراء وتقديم درء المفاسد والأخذ الناس بالتدرج. أقول هذا لأنه الآن في كثير من أحوال المسلمين في الدنيا اليوم وفي كثير من بيئاتهم بل وفي بعض مواطن السنة الآن أصبح صاحب السنة لا يستطيع أن يعمل بهذا المبدأ، مبدأ عدم الطلاقة للمبتدع والفاجر، لأنه أحيانا يحتاج إلى أن يعني يقرب الناس للحق، أن يداري، والمداراة غير المداهنة، وأن يحرص على الدخول في قلوب الخلق من أجل أن يقبلوا الحق. كذلك العفو يعني عن الزارلين، قال إلا تأديبا، ممن يملك التأديب، ممن يملك التأديب، ليس كل إنسان يقدر يؤدب. وأحيانا يكون العفو وهو الغالب هو المصلحة المعتبرة، هذا هو الغالب. أما إقامة الحد فنعم، الحد إذا وصلت الحدود السلطان، فيعني إذا كان الحد حق عام للدين وللحق العام فالفرد لا يملك أن يكون يعفو إلا في حقه الخاص. كف الأذى عن كل مسلم ومعاهد إلا تغيير منكر، كذلك أحيانا تغيير المنكر يكون بمنكر أعظم إذا ترتب عليه مفسدة أو فتنة، فلا بد من معرفة فقه مثل هذه القواعد التي أثر كثير منها عن أئمة السلف، لا سيما وأن كثيرين مع الأسف من طلاب العلم حينما ينقلون ويستدلون بمثل هذه الموازين والقواعد أو بمثل هذه المواقف للسلف لا يذكرونها باتزان، أي يذكرون ما يقابلها، لا يذكرون المواقف الأخرى التي ثبتت عن السلف في بعض المقامات التي تقتضي المداراة، تقتضي التدرج، تقتضي يعني دفع المفاسد، تقتضي عدم إحراج الآخرين إلى آخره. فدي أمور نحتاج فيها للتوازن في مثل هذا الوقت. التركيز على الجانب جانب الحزم في مناهج السلف دون ذكر جانب الرفق، هذا تسبب في وجود مناهج حادة منفرة حسبت على السنة والجماعة وحسبت على الإسلام، والعكس كذلك. التركيز على جوانب التسامح والعفو دون ذكر ما يقتضي الحزم أحيانا في بعض المقامات أدى إلى التميع والانفلات عند آخرين. فنحتاج في مثل هذا الوقت والعصر الذي والظروف التي تعيش الأمة، هذه الظروف الكالحة، نحتاج إلى أن نستجلي المواقف والمناهج باتزان، وأن نعرف ملابسات كل موقف وكل كلمة وكل حكمة للسلام. فما لم نطبق تلك المواقف والحكم والقواعد للسلف على ظروفها ونعرف الظروف والمناسبات والملابسات التي قيلت فيها فإنا قد نفقهها خطأ, إذا كان هذا في النصوص نصوص القرآن والسنة فمقالات السلف وما فوقهم من باب أولى بأن تؤخذ على وجهها وفي فقهها الصحيح وترد إلى لرد النصوص والآثار بعضها إلى بعض, وكل يوضع على وجهه الصحيح على السياق والمساق الذي وردت فيه والحال والظرف الذي حدثت فيه. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك. وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة, ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وخرج الطبراني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك.
أحسنت. في مثل هذه الآثار نجد أن بعض السلف قد يحصر بعض المعاني أو بعض القواعد أو بعض الأصول بجزء منها كما ترون في مثل هذه الآثار. يعني أولا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر يعني ما يشعر بأنه حصر الفضائل ببعضها, أو كذلك ما أثر عن بعض السلف أنهم أحيانا يحصرون بعض الفصائل والفضائل والأخلاق ببعضها, هذا لا يدل على أن الفضائل الأخرى مهملة, بل أحيانا وهو الغالب, حتى في تفسيرهم لكثير من نصوص الشرع في غير الأخلاق وفي أسماء الله وصفاته وفيما تتعلق بأمور الغيب وغيرها, نجد أن السلف أحيانا يفسرون الشيء ببعض معناه, يفسرون المعنى بجزء من مفهومه, وهذا عندهم مبني على فقههم للعربية في ذلك الوقت. كان الناس في ذلك الوقت يفقهون العربية ويعرفون أن التركيز في تفسير شيء من الأشياء ببعض أجزائه لا يعني إخراج الأجزاء الأخرى, هكذا فقه العرب. فتجد يعني بعض السلف يفسر صفة من صفات الله بجزء من معناها, فقد يفهم من لا يفقه العربية أنه حصرها بهذا الجزء, لا, هو إما أن يكون فسر النص أو فسر المعنى بما يناسب السامع, أو فسر المعنى بأعلى معانيه وأبينها في عنده, أو فسر المعنى بما يصلح للناس في ذلك الوقت ويناسب يعني أحوال الناس, أو أنه يعني قصد يعني عين الجزء وقصد الكل. فمن هنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للأخلاق ببعضها وكذلك تفسير السلف ببعضها لا يعني إهمال الجوانب الأخرى, إنما التركيز على الجوامع, على المعاني العامة, على ما يغفل عنه الناس, على ما يحتاج إلى بيان, على ما يناسب السامعين إلى آخره. فمن هنا هذه الأخلاق مترابطة من الصدق والأمانة والإكرام الضيف والبر الوالدين وإلى آخره, كله يجمعه حسن الخلق, وإذا فسر ببعضه فلا يعني حصر المعنى بهذا البعض. والله أعلم. والآن ننتقل إلى أسئلة. يقول السائل عن قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحها, هل تبقى الحسنة بعد ذلك؟ يعني السؤال كأنه في شيء من الغموض بالنسبة لي, لكن هذا الظاهر, بل هذا الأصل أنها تبقى, لكن ربما يقصد هل تبقى السيئة. إذا كان يقصد هذا فالسيئة قد تبقى كونها مسجلة لكن العقوبة عليها يعني تزول بإذن الله, أما الحسنة فإن شاء الله أنها تبقى. ربما يقول إنه على سبيل المجازات الحسنة محت السيئة ولم يعد لها وزن, هكذا ظاهر السؤال. الظاهر والله أعلم أن الله يبدل السيئات حسنات كما ثبت في نصوص أخرى. هل تقبل رواية الخوارج وهم عدول أم لا؟ الخوارج نظرا لأن من دينهم تحريم الكذب وأن الكذب كفر, فالظاهر أنها تقبل روايتهم في ما لا يتعلق بعقائدهم.
أخي المستمع الكريم, تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.